بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف:
نعم،
قولها أحمي سمعي وبصري، أي أصون سمعي وبصري من أن
هذا القول الذي نقلته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما هو قول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى ضرائر أم المؤمنين عائشة، لكنها رضي الله عنها كانت على إيمان وخلق وتقوى وصلاح، وذلك عندما شغب الناس بحديث الإفك كان النبي صلى الله عليه وسلم سألها ضمن من سأل عن عائشة وخلقها وأمانتها وسلامتها، وعن ما هي عليه من أحوال، فقالت رضي الله عنها: إني أحمي سمعي وبصري، يعني أنا لست متكلمة في شيء من هذا، وأنا أذود أحمي سمعي وبصري من أن أخوض في شيء من ذلك. وهذا القول كناية عن تبرئتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن يخطر في ذهنها أن تقول فيها شيء أو أن تسمع فيها شيء، وإن كانت هي ضرة لها، لكن ما علمته من أمر عائشة رضي الله عنها وما عرفته من حال عائشة رضي الله عنها تجعلها تبرئها وتصون لسانها من أن تتكلم في شيء مما خاض فيه المنافقون أو مما خاض فيه الخائضون، لأن ما عرفته عن عائشة من سلوك ومن إيمان ومن تقوى ومن صلاح كل ذلك يبررها من أن تقع في شيء من الإثم وفي شيء من المعصية. ولهذا حمدت عائشة رضي الله تعالى عنها لزينب بنت جحش هذا الموقف وأثنت عليها وشكرتها بالرغم ما بينهما من تنافس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرغم ما بينهما من اختلاف وجهة نظر في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وهي التي جاءت مرة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم موقف زوجاته صلى الله عليه وسلم من عائشة، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين زوجاته وأن يساوي بينهم في محبته، وجاءت إلى بيته أم المؤمنين عائشة ولم تملك نفسها أن تكلمت في ذلك، وأنها نالت من عائشة رضي الله عنها في قصة مرت بنا في فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أم المؤمنين عائشة لم تتركها، وأنها تناولتها كما تناولت هي أم المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وسمع ما قالت كل واحدة، وأنه صلى الله عليه وسلم أنهى النزاع بينهما، ومع ذلك كله فإنها رضي الله تعالى عنها قالت أصون سمعي وبصري من أن أخوض في مثل ذلك، يعني في مثل هذه التهمة وفي مثل هذا الإفك وفي مثل هذا التجلي على أم المؤمنين رضي الله عنها، ولذلك حفظت لها هذا الأمر وحفظت لها هذا الموقف بالرغم من أن الفرصة وإن واتتها لكن الإيمان والتقوى والصلاح كان حائلا بينها وبين أن تخوض في مثل ذلك. ومع ذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن حملة بنت جحش أختها أيضا أخذتها الغيرة وتكلمت فيما تكلم فيه أهل الإفك، ولذلك نالتها العقوبة التي عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مروج حديث الإفك. أما زينب رضي الله عنها فلم يقع منها شيء. نعم.
أي أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر. قولها وهي التي كانت تسانيني أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفاعلة من السمو وهو الارتفاع، قولها وطفقت أختها حمنة تحارب لها
يعني غيرة لها أو غيرة عليها
نعم، أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك، وطفق الرجل بكسر الفاء على المشهور وحكي فتحها
طفق وطفق،
وسبق بيانه. قوله ما كشفت من كنف أنثى قط،
وهذا القول الذي ذكره الإمام النووي أو ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحكاية من قول صفوان بن المعطل الذي رمي والذي اتهم، يقول إنه ما سبق أن كشف كنفا لامرأة، يعني ما تزوج ولا اطلع على كنف امرأة، أي عورة امرأة أو ملابس امرأة، حتى يرمى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو كناية عن أنه كان حصورا، وكناية عن أنه كان محصنا، وكناية عن أنه لم يكن ينشغل بشيء من أمور النساء. نعم،
الكنف هنا بفتح الكاف والنون، أي ثوبها الذي يسترها، وهو كناية عن عدم جماع النساء جميعهن ومخالطتهن. قوله وفي حديث يعقوب موعرين، يعني بالعين المهملة، وسبق بيانه.
هذا في كلام الإمام النووي، وفي متن الحديث أن صفوان بن المعطل عندما وصل إلى الجيش الذي سبق أن ارتحل قبله لم يبلغه إلا عند الظهيرة، عند ما ارتفعت الشمس، وعندما كانوا موعرين أو موغرين من شدة الشمس، وصل وهو يقود الجمل الذي عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني جاء قبيل الظهر في عند الظهيرة. نعم،
وقوله في تفسير عبد الرزاق الوغرة شدة الحر، هي بإسكان الغين، وسبق بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي
أو أبنوا أهلي، بمعنى أنهم رموهم وآذوهم ونالوا منهم. نعم،
هو بباء موحدة مفتوحة مخففة ومشددة،
وأبنوا.
رووه هنا بالوجهين التخفيف أشهر،
أبنوا
ومعناه اتهموها، والأبن بفتح والأبن بفتح الهمزة يقال أبنت أبنه،
والأبن بفتح الهمزة يقال أبنه
أبنه يأبن يأبنه يأبنه ويأبنه بضم الباء وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون.
نعم،
قالوا وهو مشتق من الأبن بضم الهمزة وفتح الباء، وهي العقد في القاء في القسي،
وهي العقد،
العقد
في القسي،
في القسي تفسدها،
تفسدها
وتعاني
عندما يؤتى برمح، وهذا الرمح يكون فيه مجموعة من العقد، فإنها تفسد استقامة هذا الرمح، فيقال رمح مأبون أي فاسد لا يصلح للرمي. نعم.
قوله حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا.
نعم، يعني لما رموها بهذه الرمية وبهذا الأمر قالت سبحان الله من باب التعجب، كيف يخطر في بالهم أن يرموها بذلك. نعم.
أسقطوا لها به بالباء التي هي حرف الجر، وبها ضمير المذكر، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن رواية الجنودي قال، وفي رواية ابن ماهان لهاتها،
أي لهاتها، يعني أنهم ألحقوا بها أذى. واللهات المراد به يعني نزاهتها وسلامتها. نعم.
بالتاء المثنى فوق، قال الجمهور هذا غلط وتصحيف، والصواب الأول،
يعني الأول
أسقطوا لها،
أسقطوا
لها به،
لها به، لها بها، لها بها. نعم.
وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودي قال، وفي رواية ابن ماهان لهاتها بالتاء المثنى فوق، قال الجمهور وهذا غلط وتصحيف، والصواب الأول، ومعناه صرحوا لها بالأمر،
يعني بينوا لها التهمة،
ولهذا قالت سبحان الله استعظاما لذلك. وقيل أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها، يقال أسقط وسقط في كلامه،
بمعنى أنه جاء بسيئه وبأدناه. نعم.
في كلامه إذا أتى فيه بساقط، وقيل إذا أخطأ فيه، وعلى رواية ابن ماهان إن صحت معناها أسكتوها، وهذا ضعيف، لأنها لم تسكت بل قالت سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب.
نعم. وهذا من كلام بريرة رضي الله عنها،
وهي القطعة الخالصة قولها. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه، أي يستخرجه بالبحث والمسألة،
يعني كان ينقب في المسألة ويستقصي ويحاول أن يوجد إلى ذلك مخرجا وسبيلا. نعم.
ثم يشفي، يفشيه،
ثم يفشيه
ويشيعه ويحركه.
نعم.
ولا ندعه بحمد، والله أعلم. واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة، إحداها جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه.
وهذا ما فعله هو الإمام الزهري رحمه الله عندما أخذ الحديث من مجموعة شيوخه ثم نظمه في رواية واحدة.
وإن كان فعل الزهري وحده،
إيش تقول؟ ولا ندعه
واحدة أو ثنتين،
ولا ندعه بحمد. نعم، لأن ولا يتركه، يعني يترك شيئا يحمد. نعم.
وهذا وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به. الثانية صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره،
يعني أنه يجوز أن يقرأ الرجل بين نسائه ويستخدم القرعة في شؤونه معهم فيما تستوي الحقوق بينهم كخروجه في السفر وغير ذلك. نعم.
مما ذكرناه في أول الحديث مع خلاف العلماء. الثالثة وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. الرابعة أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات،
يعني إذا قضى بالقرعة وخرجت معه إحداهن في السفر بالقرعة، فإذا عاد إلى البلد بعد السفر لا يلزمه أن يقسم بينهن بقدر مدة السفر، وإنما بمجرد ما يعود يباشر القسمة بينهم.
قال وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا.
وحكم السفر القصير حكم السفر الطويل،
وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح، وخالف فيه بعض أصحابنا. الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته. السادسة جواز غزوهن،
يعني جواز غزو النساء مع الرجال في المغازي.
السابعة جواز ركوب النساء في الهوادج
جمع هودج. نعم.
الثامنة جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار،
يعني أن يخدم الرجال النساء في الهوادج في تلك الأسفار.
التاسعة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير.
نعم، سفرهم ونزولهم يكون بأمر الأمير.
العاشرة وجوب خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن زوجها،
كما فعلت أم المؤمنين وكما كان يفعل النساء عندما يخرجون لقضاء حاجاتهم.
وهذا من الأمور المستثنات. الحادية
يعني الأصل الاستئذان، لكن لما كان هذا الأمر يصعب فيه الاستئذان استثنية.
الحادية عشر جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضري.
في السفر كالحضر، يعني تلبس الزينة في سفرها وفي حضرها.
الثانية عشر أن من يركب من يركب المرأة على البعير وغيره،
أن من يركب المرأة
على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة.
نعم، وهذا كما فعل صفوان بن معطل لما كان يسترجع. نعم،
لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنون
فيها، وهذا ما صنعه الركب الذي كانوا موكلين بالهودج يحملونه على البعير وينزلونه إذا نزلوا.
يكفي كلم الشيخ. الثالثة عشر فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن، وألا يكثر منه بحيث يهبله اللحم.
بحيث يهبلهن اللحم، يعني يملأهن اللحم،
لأن هذا كان حالهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم فهو الكامل الفاضل المختار.
نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.